أسعدتم بالخير والمحبة أصدقائي. مضيفكم في برنامج كنوز الحكمة سهيل موسى يحييكم أجمل تحية ويرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. كنت في الحلقة الماضية قد تطرقت إلى موضوع الشذوذ الجنسي كما رأيناه في المشهد بين رجال سدوم والملكين في بيت لوط. والشذوذ بأنواعه يا صديقي خطية ينهى عنها الكتاب المقدس مهما حاول العالم تبرير ذلك، إذ نسمع اليوم عن إمكانية الزواج بين اللوطيين، حتى أن بعض الكنائس بدأت بتبرير هذه الخطية. يا له من عالم فاسد ذلك الذي وصلنا إليه اليوم. بعد ذلك رأينا الملكين يحاولان إخراج لوط من المدينة بكل صعوبة. لقد أمضى سنوات طويلة في سدوم وتعلم أن يتعايش مع الخطية والشر، وقد ربى أولاده في هذه البيئة وزوج بناته من رجال سدوم. وعندما حان وقت تدمير المدينة وذهب ليخبر أصهاره لم يصدقوه. لماذا؟ لأنه كان بلا شهادة بينهم، لم يحيا حياة الإيمان والطاعة، فكيف يصدقونه الآن؟ لم يعظ ولا بكلمة واحدة عن حياة البر. ما الذي حدث له الآن؟ وكان كمازح في أعين أصهاره. كان يعيش في مستوى أهل المدينة، لذلك لم يربح أحدا منهم للرب. وأتت الدينونة على سدوم وعمورة، وهرب لوط وعائلته، إلا أن زوجته المتعلقة بالمدينة نظرت إلى الوراء مخالفة وصية الرب، فتحولت إلى عمود من ملح. أما عن لوط فيخبرنا العدد 30 ما يلي: وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في صغر فسكن في المغارة هو وابنتاه. يا لها من نهاية حزينة لمؤمن عالمي. ذلك هو العالم، وتلك هي مدار تسليم القلب للسعي وراءه. نأتي الآن إلى الأصحاح 20 من سفر التكوين. قد تشعر بعدم أهمية هذا الأصحاح لأن فيه إعادة لخطية إبراهيم عندما ذهب إلى مصر وكذب على فرعون فيما يختص بسارة امرأته، لكن هذا الأصحاح موجود هنا لسبب هام جدا. كان على إبراهيم وسارة أن يتعاملا مع هذه الخطية قبل أن ينجبا إسحاق وقبل أن يحصلا على البركة. وهكذا نحن يا صديقي، ما لم نتعامل جيدا مع الخطية في حياتنا فلن نحصل على البركة أبدا. لن أخوض في تفاصيل هذا الأصحاح، بل سأتأمل في النقاط الرئيسة فيه مستخدما بعض الآيات منه. يقول العددان الأول والثاني: وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في جرار. وقال إبراهيم عن سارة امرأته: هي أختي. فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة. يا له من أمر غريب. سارة في عقدها التاسع وما تزال جميلة جذابة. وهنا أيضا يترك إبراهيم المكان الصحيح ويذهب إلى المكان الخاطئ ويقوم بعملية كذب أخرى. فإبراهيم أظهر خوفه من الظروف مرة أخرى ونسي وعد الله أنه يكون معه دائما. وإذ نسي قدرة الله على حماية زوجته التجأ إلى الحيلة التي قد عمد إليها حين صعد إلى مصر منذ سنين. استمع إلى اعتراف إبراهيم الذي يعطي أهمية لهذا الإصحاح، ويظهر أن إبراهيم وسارة لن يحصلا على إسحاق إلا بعد أن يتخلصا من الخطية التي بدأت معهما منذ القديم. فقال إبراهيم: إني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة، فيقتلونني لأجل امرأتي. يتحدث إبراهيم الآن إلى أبي مالك الذي انزعج من كذبة إبراهيم. مرة أخرى لم يثق إبراهيم بالله، اعتقد أنه ذهب إلى مكان لا يعرفون فيه الله، ولكن اتضح له أن أبي مالك يعرف أن يميز
بين الخطأ والصواب، ومن الواضح أنه يعرف الله. يا له من موقف أوجد إبراهيم نفسه فيه. هنا نشاهد رجل الله يعرض نفسه إلى سخرية وتوبيخ أهل العالم بسبب تصرفاته التي نتجت عن الشك وعدم الإيمان. كم هو محزن أن نرى أولاد الله يجلبون الإهانة على اسمه تعالى، لأنهم متى خسروا لذة التمتع بكفايته في كل شؤونهم، حينئذ تنحط كرامتهم في نظر أهل العالم. أما إذا سرنا بقوة هذا الحق، ونحن واثقون أن كل ينابيعنا هي في الله، فحينئذ نرفع فوق العالم بجميع صوره وأشكاله. يخبرنا العدد 12: وبالحقيقة أيضا هي أختي ابنة أبي، غير أنها ليست ابنة أمي، فصارت لي زوجة. وهنا نجد نصف الحقيقة أو نصف الكذب إن شئت. يتابع إبراهيم: وحدث لما أتاهني الله من بيت أبي أني قلت لها هذا معروفك الذي تصنعين إلي، في كل مكان نأتي إليه قولي عني هو أخي. هل لاحظت عدم الثقة؟ لقد اتفق إبراهيم وسارة منذ البداية على الكذب خوفا على حياة إبراهيم، ولكن الله لم يكن ليعطيهما إسحاق ما لم يتخلصا من هذه الخطية. كم من المؤمنين اليوم يحرمون أنفسهم من بركة الله بسبب عدم الحكم على الخطية التي يقترفونها؟ وإذا اعترف الناس اليوم بخطاياهم وتخلوا عنها لرأينا نهضة لا مثيل لها في كنائسنا، وانتعاشا ما بعده انتعاش. استمع إلى رأي بولس الرسول في رسالة كورنثوس الأولى: ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه، غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى، وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم.
ليتنا نتعامل مع الخطية بالشكل الصحيح لئلا نحرم أنفسنا وكنائسنا من بركة الله. وفي الأصحاح 20 من التكوين درس كبير لنا. صديقي المستمع، في الأصحاح 21 والذي سنتأمل فيه الآن، نجد أمامنا تتويج انتظار إبراهيم وسارة بولادة إسحاق. ها قد أتى الوعد الإلهي الكريم برغم الضعف وعدم الأمانة، وهذا يثبت عمليا أن كلمة الله لا تسقط أبدا، وأنها محل ثقة على طول الطريق. أرجو منك يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 11 من هذا الأصحاح 21.
وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق، وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه، وقالت سارة: قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. وقالت: من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته؟ فكبر الولد وفطم، وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه.
إذا دققت التأمل مستمعي، فإنك ستجد تشابها ملحوظا بين ولادة إسحاق وولادة المسيح. وأنا أعتقد أن ولادة إسحاق قد أعطيت لنا لتضع أمام البشرية هذه الحقيقة العظمى قبل مجيء المسيح. ولد إسحاق في الوقت المعين من قبل الرب كما وعد بذلك. وبولس في رسالة غلاطيا 4:4 يقول: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس. وفعل الرب كما تكلم. هنا نجد ثمر الانتظار ونتيجة الصبر، فما خاب من انتظر الله. والنفس التي تتمسك بوعد الله بالإيمان تتمسك في الواقع برجاء لا يخيب أبدا. ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق، وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. وقالت سارة: قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. وقالت: من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته؟ هناك حقائق متميزة تجدر الإشارة إليها في هذا النص. أولا، نستخلص أن ولادة إسحاق كانت معجزية ومخالفة للطبيعة. أذكرك بما قاله بولس في هذا الصدد في رسالة روميا: لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا إذ كان ابن نحو 100 سنة، ولا مماتية مستودع سارة. من الموت يخرج الله الحياة، ولادة عجيبة. وهكذا نجد أن ولادة المسيح المعجزية لم تكن شيئا جديدا، كان الله قد أعد البشرية بولادة إسحاق المعجزية. من ناحية أخرى، نجد الله يتعامل مع إبراهيم وسارة اللذين لم يكن بمقدورهما أن يفعلا شيئا من أنفسهما. كانا متقدمين في السن وغير قادرين على الإنجاب. بكلمات أخرى، كان يجب أن تكون ولادة إسحاق من الله وليس منهما. صنع لي الله ضحكا. لقد توارت ضحكة الخوف وعدم الإيمان القديمة وراء الضحكة الإلهية المصنوعة في مصنع السماء. ومن الأكيد أن إبراهيم شارك سارة في الضحك والفرح، إذ امتد بصره بعيدا إلى ما وراء إسحاق إلى يوم المسيح. فكبر الولد وفطم، وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق. حتى في الفطام يوجد درس لنا. يقول بطرس: وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. هل لاحظت كيف يتصرف الطفل الصغير عندما يريد أن يتناول زجاجة الحليب أو اللبن؟ تجده يحرك يديه ورجليه في كل اتجاه محدثا أصواتا مختلفة، إنه يريد تلك الزجاجة بأي ثمن. ومن هذا يمكننا أن نتعلم كيف نشتهي كلمة الله، لسيما إذا كنا حديثي الإيمان. ولكن يأتي يوم تنمو فيه وتصبح مؤمنا ناضجا، وبدلا من أن تقرأ فقط المزمور 23 أو إنجيل يوحنا، فإنك ستحاول قراءة الكتاب المقدس بأكمله. لا يمكننا أن نظل في أماكننا مستمعي، علينا أن ننمو. والرب يناشدنا بذلك في رسالة العبرانيين، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر، لأنه طفل، وأما الطعام القوي فللبالغين. يجب أن ننمو يا صديقي. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم: أطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. لابد من بعض الصعوبات بعد ولادة إسحاق، وهنا بدأت شخصية إسماعيل تتكشف أمام أعيننا، إذ بدأ يمزح ويستهزئ. كان سبب تكدير في بيت الوليمة، وفي ذلك صورة للطبيعتين اللتين يمتلكهما المؤمن. قبل الإيمان كانت الطبيعة الفاسدة التي فينا هي المسيطرة، كنا نتصرف على الطبيعة كما يقولون، لكن في معظم الأحيان كانت هذه التصرفات سيئة. وبعد قبول المسيح في حياتنا وحصولنا على الخلاص، فإننا نحصل أيضا على طبيعة جديدة. وهنا تبدأ المشكلة، إذ يحصل تضارب بين الطبيعتين، إذ أن حصول المؤمن على الطبيعة الجديدة هو نقطة انطلاق وتدفق شرور وسخرية الطبيعة القديمة. هذا ما يؤكده لنا بولس في رسالة روميا: لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. لاحظ أن إسماعيل لم يطرأ عليه أي تغير، كل ما في الأمر أن مولد إسحاق أظهر ما كان عليه إسماعيل. إن الولادة الجديدة يا أخي ليست عبارة عن تغيير في الطبيعة القديمة، بل هي أخذ طبيعة جديدة، ونوال الطبيعة الجديدة لا يغير من صفات العتيقة، بل تبقى كما هي في جوهرها، ولا تظهر إلا بالمقابلة والتضاد مع الجديدة كما أسلفنا الذكر. ويجب علينا أن نتخذ قرارا لأي طبيعة نتجه. علينا إما أن نسمح لروح الله أن يعمل في حياتنا، أو أن نخضع للجسد. لا يوجد خيار ثالث. لا يمكن أن يبقى ابن الجارية مع ابن الحرة في نفس البيت، يجب أن يخرج ابن الجارية. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه، كيف لا وإسماعيل يكون ابنه كما إسحاق؟ وكان إسماعيل فتى في سن المراهقة، ولابد وأن إبراهيم كان متعلقا به، وكان محزنا له أن يطرده. لكن يجب أن نعلم في الأصل أن إسماعيل أتى نتيجة خطية إبراهيم وسارة بعدم إيمانهم بالله، وكان لابد من تحمل النتائج. كمؤمن لا يمكنك مستمعي أن تحيا بانسجام مع كلتا الطبيعتين، عليك أن تتخذ قرارا في ذلك الصدد. يقول يعقوب في رسالته: رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. وهذا يفسر عدم الثبات والأمان لدى بعض المؤمنين، تراهم يريدون أن يحملوا العالم والرب في نفس اليد، ولكن هذا مستحيل، وكأنهم منفصمو الشخصية روحيا. كلا، علينا أن نختار بين الله والعالم. وبولس يشجعنا قائلا: قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله. ويتابع بولس بقوله أن ما عجز الناموس عن فعله من خلال ضعف الجسد سيعمله روح الله. كان الناموس يحاول أن يسيطر على طبيعة الإنسان القديمة وفشل، والآن روح الله يقوي الطبيعة الجديدة وينجز ما عجز الناموس عنه. قلت سابقا صديقي المستمع أن ولادة إسحاق ترمز إلى ولادة الرب يسوع المسيح. لقد حضر الله العالم بعدة ولادات معجزية قبل ولادة المسيح، كولادة إسحاق وشمشون والمعمدان. اسمح لي الآن يا صديقي أن ألفت انتباهك إلى وجه المقارنة بين ولادة إسحاق وولادة المسيح. لقد وعد الله بكلتا الولادتين. عندما دعا الله إبراهيم من أور الكلدانيين، قال له بأنه سيعطيه هو وسارة ولد، وبعد 25 عاما حقق الله وعده. كذلك وعد الله الأمة بأن العذراء ستحبل وتلد ابنا، وفي ملء الزمان ولد يسوع في مغارة بيت لحم تتميما لهذه النبوة. هناك وعد في كل من الولادتين. ثانيا، في كلتا الحالتين كان هناك فترة زمنية طويلة بين الوعد وبين تتميم الوعد، 25 عاما في ولادة إسحاق، وحوالي 700 سنة في ولادة المسيح. ثالثا، البشارة في كلتا الحالتين بدت غريبة وغير قابلة للتصديق بالنسبة لسارة ومريم العذراء. لابد وأنك تذكر سارة عندما ضحكت لدى سماعها حديث الرب مع إبراهيم، لم تصدق الأمر الذي كان غير معقول. كذلك مريم بعدما بشرها الملاك قالت له: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ رابعا، تسمى إسحاق ويسوع قبل ولادتهما. أخبر إبراهيم وسارة باسم إسحاق، والملاك أخبر يوسف بأن اسمه يدعى يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. خامساً، تمت الولادتان في موعد الله، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابناً في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. وعن يسوع قال بولس: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس. سادساً، ولادتان عجيبتان جداً لم يكن للإنسان دخل بهما. سابعاً، جلب الوالدان الفرح لأبويهما، ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق. من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته؟ وعن يسوع يقول الآب: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
ثامنا، كلا الولدين كانا مطيعين لأبويهما حتى الموت. سنرى طاعة إسحاق في الأصحاح القادم وهو في ريعان شبابه، ولا يخفى أن المسيح أطاع الله الآب حتى الموت وهو في عز شبابه. وأخيرا، نرى في ولادة إسحاق المعجزية صورة لقيامة المسيح، وذكرنا قبل ذلك عن مماتية مستودع سارة وكيف أنه من الموت خرجت الحياة. ويتابع الرسول بولس ويقول في رسالة رومية: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. نعم، نرى في إسحاق صورة رائعة للمسيح. لقد أدركنا الوقت يا صديقي، ولا بد من التوقف عند هذا الحد. سأكون بانتظارك في الحلقة المقبلة لنستكمل دراستنا في الأصحاح 21، ونبدأ التأمل في أحد أروع الأصحاحات في الكتاب المقدس، وهو الفصل 22 من التكوين. حتى الحلقة المقبلة، أستودعك عناية العلي القدير.